لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة انعقاد القمة للعمل حول الذكاء الاصطناعي في باريس في 10 و11 من شباط فبراير الجاري، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. كتب فيها: خلال لقائنا في بوليا في سياق مجموعة الدول السبع، أتيحت لي الفرصة للتأكيد على الحاجة الملحة إلى ضمان وحماية فسحة كبيرة من الرقابة البشرية على عملية اختيار برامج الذكاء الاصطناعي، ورأيت أنه من دون هذه الآليات يمكن للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه أداة جديدة رائعة، أن يظهر جانبه المخيف ويصبح تهديدا للكرامة البشرية. تابع البابا فرانسيس يقول: لذلك أرحب بالجهود التي يتم بذلها بشجاعة وتصميم للشروع في مسيرة سياسية لحماية البشرية من استخدام الذكاء الاصطناعي. يحد رؤية العالم في حقائق يتم التعبير عنها بالأرقام ويحصرها في فئات مسبقة، ويزيل مساهمة أشكال أخرى من الحقيقة، ويفرض نماذج أنتروبولوجية واجتماعية واقتصادية وثقافية موحدة. وبالتالي أردتم في قمة باريس أن تشركوا أكبر عدد ممكن من الفاعلين والخبراء في عملية تفكير تهدف إلى الخروج بنتائج ملموسة. أضاف الأب الأقدس يقول: لقد أردت في رسالة العامة الأخيرة ديلكسيتنوس أن أميز بين فئة الخوارزميات وفئة القلب، المفهوم الأساسي الذي دافع عنه الفيلسوف والعالم الكبير بلاس باسكال، الذي كرست له رسالة رسولية في الذكرى المئوية 4 لولادته، وذلك للتأكيد على أنه في حين يمكن للخوارزميات أن تستخدم لخداع الإنسان، فإن القلب كمقر لأكثر المشاعر حميمية والحقيقية لا يمكنه أبدا أن يخدعه. تابع الحبر الأعظم يقول: إلى جميع الذين يشاركون في قمة باريس، أطلب منكم ألا تنسوا أن معنى وجود الإنسان ينبع من قلب الإنسان فقط. أطلب منكم أن تقبلوا المبدأ الذي عبر عنه بأناقة فيلسوف فرنسي عظيم آخر هو جاك ماريتان: الحب يساوي أكثر من الذكاء. إن جهودكم أيها المشاركون الأعزاء هي مثال ساطع لسياسة سليمة تسعى إلى إدماج الابتكارات التكنولوجية في مشروع يهدف إلى الخير العام، لفتح الطريق أمام فرص مختلفة لا تعني مقاطعة إبداع الإنسان وحلمه بالتقدم، بل توجيه هذه الطاقة بطرق جديدة. أضاف الأب الأقدس يقول: أنا مقتنع بأن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يصبح أداة قوية للعلماء والخبراء الذين يعملون معا لإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لصالح الاستدامة البيئية لكوكبنا، بدون أن نتجاهل حقيقة أن استهلاك الطاقة المرتبط بتشغيل البنى التحتية للذكاء الاصطناعي وفي حد ذاته كثيف الاستهلاك للطاقة. وقد سبق لي في رسالتي بمناسبة اليوم العالمي للسلام لعام 2024 المخصص للذكاء الاصطناعي أن شددت على أنه في المناقشات حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أصوات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفقراء والمهمشين وغيرهم من الذين يتم تجاهلهم في كثير من الأحيان في عمليات صنع القرار العالمي. تابع الحبر الأعظم يقول: وانطلاقا من ذلك، آمل أن تمضي قمة باريس قدما لكي يتم خلق منصة للمصلحة العامة حول الذكاء الاصطناعي، ولكي تجد كل دولة في الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية ومكافحة الفقر من جهة، ولحماية الثقافات واللغات المحلية من جهة أخرى، وبهذه الطريقة فقط ستتمكن جميع شعوب العالم من المساهمة في خلق البيانات التي سيستخدمها الذكاء الاصطناعي، والتي ستمثل التنوع والغنى الحقيقيين اللذين يميزان البشرية جمعاء. أضاف الأبو الأقدس يقول: هذا العام عملت دائرة عقيدة الإيمان ودائرة الثقافة والتربية معا على إعداد مذكرة حول الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. تتناول هذه الوثيقة التي نشرت في 28 من كانون الثاني يناير عددا من القضايا المحددة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تعالجها القمة الحالية، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى التي تهمني بشكل خاص، وآمل أن تتناول أعمال مؤتمرات القمة المقبلة التي ينبغي أن تتبع هذه القمة بمزيد من التفصيل الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي على العلاقات الإنسانية والمعلومات والتعليم. ومع ذلك يبقى السؤال الأساسي وسيبقى دائما أنثروبولوجيا، أي ما إذا كان الإنسان كإنسان في سياق التقدم التكنولوجي سيصبح حقا أفضل، أي أكثر نضجا روحيا وأكثر وعيا بكرامة إنسانيته، أكثر مسؤولية وأكثر انفتاحا على الآخرين، ولا سيما الأكثر عوزا والأكثر ضعفا. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: إن التحدي النهائي الذي يواجهنا هو الإنسان، وسيبقى الإنسان على الدوام، لا ننسين ذلك أبدا. شكرا لكم سيدي الرئيس، وشكرا لكم جميعا أنتم الذين عملتم خلال هذه القمة. بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي للشعوب الأصلية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما في 10 و11 من شباط فبراير الجاري، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى السيدة ميرنا كانينغهام رئيسة اللجنة التوجيهية لمنتدى الشعوب الأصلية، كتب فيها: أرغب في أن أحيي الحاضرين في هذا اللقاء، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء فسحة مهمة للنقاش والدراسة والتفكير في أولويات جماعات الشعوب الأصلية واهتماماتها وتطلعاتها العادلة. تابع البابا فرانسيس يقول: إن الموضوع الذي تم اختياره حق الشعوب الأصلية في حرية تقرير المصير، الدرب إلى الأمام من أجل الأمن الغذائي والسيادة، يدعونا إلى الاعتراف بقيمة الشعوب الأصلية، وكذلك بإرث الأجداد من المعارف والممارسات التي تغني بشكل إيجابي العائلة البشرية الكبرى من خلال تلوينها بالسمات المتنوعة لتقاليدها. إنه يفتح أفقا من الرجاء في هذه المرحلة المطبوعة بتحديات شديدة ومعقدة وبعض التوترات. أضاف الأبو الأقدس يقول: إن الدفاع عن حقهم في الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم يتطلب بالضرورة الاعتراف بقيمة مساهمتهم في المجتمع وحماية حياتهم والموارد الطبيعية التي يحتاجونها للعيش، وهذا الأمر مهدد بشكل خطير بسبب نمو الاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل شركات متعددة الجنسيات وكبار المستثمرين والدول. إنها ممارسات تتسبب في الضرر وتعرض للخطر حق الجماعات المحلية في حياة كريمة. تابع الحبر الأعظم يقول: إن الأرض والمياه والغذاء ليست مجرد سلع، بل هي أساس حياة هذه الشعوب وارتباطها بالطبيعة. لذلك فإن الدفاع عن هذه الحقوق ليس فقط مسألة عدالة، بل هو أيضا ضمان لمستقبل مستدام للجميع. وبالتالي إذ يحركنا الشعور بالانتماء إلى العائلة البشرية، يمكننا أن نضمن بأن تستفيد الأجيال القادمة من عالم متناغم مع الجمال والصلاح اللذين قادا يد الله في خلقه. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: أسأل الله أن تكون هذه الجهود مثمرة، وأن تكون مصدر إلهام لقادة الأمم لكي يتخذوا التدابير المناسبة لكي تسير العائلة البشرية متحدة في السعي إلى الخير العام بدون أن يستثنى أحد أو يترك في الخلف.
يحتفل اليوم الثلاثاء 11 من شهر شباط فبراير باليوم العالمي 33 للمريض. وللمناسبة وشه قداسة البابا فرانسيس رسالة نشرت في 27 من كانون الثاني يناير الفائت تحت عنوان: الرجاء لا يخيب ويجعلنا أقوياء في الشدة. وقد استهل قداسة البابا فرانسيس رسالته بمناسبة اليوم العالمي 33 للمريض قائلاً: نحتفل باليوم العالمي 33 للمريض في السنة اليوبيلية لعام 2025، التي تدعونا فيها الكنيسة لكي نصبح حجاج رجاء، وترافقنا كلمة الله التي تقدم لنا من خلال القديس بولس رسالة تشجيع عظيمة. الرجاء لا يخيب، لا بل هو يجعلنا أقوياء في الشدة. ومما جاء في رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي 33 للمريض الذي يحتفل به اليوم الثلاثاء 11 من شباط فبراير، كم من مرة بجانب سرير شخص مريض نتعلم الرجاء، وكم من مرة بالقرب من شخص يتألم نتعلم الإيمان، وكم من مرة عندما ننحني لمساعدة شخص محتاج نكتشف المحبة. ندرك حينها أننا ملائكة رجاء ومرسلون من الله لبعضنا البعض، جميعنا معا مرضى وأطباء وممرضون وأقارب وأصدقاء وكهنة ورهبان وراهبات، أينما كنا، في العائلات، في العيادات، في دور الرعاية، في المستشفيات والعيادات المتخصصة. من المهم أن نفهم جمال وقيمة هذه اللقاءات المليئة بالنعمة، قال البابا فرانسيس في رسالته، وأن نتعلم أن نحفظها في نفوسنا كي لا ننساها. وفي ختام رسالته بمناسبة اليوم العالمي 33 للمريض، قال قداسة البابا فرانسيس: أيها الأخوة والأخوات الذين تقدمون مساعدتكم للمتألمين، لديكم في هذا اليوبيل دور مميز أكثر من أي وقت مضى، لأن سيركم معا في الواقع هو علامة للجميع، نشيد للكرامة البشرية وأنشودة رجاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنة اليوبيلية 2025 التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس وتتمحور حول شعار حجاج الرجاء، سيتم الاحتفال بيوبيل المرضى وعالم الصحة في 5 و 6 من نيسان أبريل، وبيوبيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في 28 و 29 من نيسان أبريل. هذا ويشار إلى أنه في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان Spes non confundit، الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما، يأمل قداسة البابا فرانسيس أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة إحياء الرجاء.
أعود بالتأكيد بأكبر خبرة دينية وإنسانية إثراء في حياتي كلها. بهذه الكلمات للأب فرانشيسكو باتون حارس الأرض المقدسة، بدأت جريدة أوسرفاتوري رومانو مقالا لها حول كتاب مقابلة مع الأب باتون استعارت منها الجريدة هذه العبارة. والكتاب المكون من 160 صفحة والصادر عن دار تيرا سانتا الأرض المقدسة في مدينة ميلانو الإيطالية يحمل عنوان كحاج أيامي في الأرض المقدسة. ويجيب حارس الأرض المقدسة في هذا الإصدار على أسئلة للصحفي أوسرفاتوري رومانو روبرتو تشيترا، وذلك مع اقتراب نهاية مهمته والتي أراد البابا فرانسيس مدها ل3 سنوات عقب السنوات 6 المعتادة، وقد كان الأب الأقدس من كتب مقدمة هذا الكتاب. وفي هذه المقابلة الطويلة مع صحفي جريدة أوسرفاتوري رومانو، يروي الأب فرانشيسكو باتون الفترة المليئة بالاضطرابات التي عاشها في الأرض المقدسة، كما ويتحدث عن المشاعر التي تملكتها خلال رئاسته لواقع أكثر تعقيدا مما نتخيل، أي حراسة الأرض المقدسة حسب ما جاء في مقالة الجريدة. فحراسة الأرض المقدسة والتي كانت قد أوكلت إلى الرهبان الفرنسيسكان الأصاغر منذ سنة 1342 تشمل جماعة تتألف مما يزيد عن 300 من الرهبان الذين يأتون من أكثر من 60 بلدا والذين يعملون مع الكثير من العلمانيين وذلك في إسرائيل وفلسطين وفي بلدان أخرى في الشرق من سوريا إلى جزر اليونان الشرقية من لبنان إلى الأردن. ويعرف المقال بأن الحرب كانت دائرة حين وصل الأب باتون إلى الأرض المقدسة وذلك سنة 2016 وقد أراد حارس الأرض المقدسة أن يبدأ مهمته بتوفير الطمأنينة والسكينة من خلال تواجده الجسدي عبر زيارة إلى معهد الأرض المقدسة في حلب التي كانت تعتبر حينها من أكثر مدن العالم خطرا حيث كان يدور القتال بين الجهاديين والجيش السوري الرسمي. وتابع المقال مشيرا إلى ما كان يحف بهذه الزيارة من خطر كبير وقد كان لمشاهدة الحرب عن قرب بمثل هذا الشكل تأثير نفسي كبير على الأب باتون حسب ما يذكر في الكتاب. وتابعت جريدة أوسرفاتوري رومانو مسلطة الضوء على أن عمل حارس الأرض المقدسة يتجاوز إدارة هذه التركيبة من الأشخاص والنشاط والذي يتمحور بشكل أساسي حول التربية وهو ما يشير إليه الكتاب الحوار مع الأب باتون والذي تحدث عن أن المجامع الأخيرة لحراسة الأرض المقدسة قد أكدت كون التربية والنشاط المدرسي أولوية وذلك لأن هذا يعني التركيز على التربية على السلام. وتابعت الجريدة مشيرة إلى أن المسيحيين المقيمين في الأرض المقدسة قليلو العدد حيث لا تزيد نسبتهم عن 2% من مجموع السكان إلا أن لهم حضورا هاما وذلك لأن ما يميز المسيحيين حسب ما نقل المقال عن الأب باتون هو كونهم أكثر العاملين على إنماء الحوار والبحث عن حلول سلمية بغض النظر عن الانتماء العرقي. ومن بين ما يتضمن الكتاب تحليل من قبل الأب باتون لما حدث وما يزال يحدث في الأرض المقدسة تحليل هدفه التعرف على الطرق الممكنة وإن كانت بعيدة لحل النزاع الدائر. ونقلت الجريدة عن حارس الأرض المقدسة حسب ما جاء في الكتاب المقابلة حديثه عن أن السلام يتطلب عملا على الصعيد المحلي ومرافقة على الصعيد الدولي وشدد الأب باتون على كون الأمرين ضروريين وأشار في هذا السياق حسب ما جاء في المقال إلى أنه من الضروري بلوغ تصرفات مختلفة لدى الطرفين ففقط الفهم المتبادل للكرامة في المعاناة يمكنه أن يفتح الأبواب أمام قبول متبادل حقيقي ما سيؤدي إلى السلام. ووصلت أوسرفاتوري رومانو مشيرة إلى أن الكتاب كحاج أيامي في الأرض المقدسة لا يتطرق فقط إلى القضايا المتعلقة بالحرب فهو يشير مثلا إلى تميز الليتورجيا الكاثوليكية في القدس والتي ترتبط بتقاليد قديمة ويتوقف عند بعض التفاصيل مثل أشكال التطواف المختلفة وتطرق الكتاب من جهة أخرى إلى الذكرى 60 لزيارة البابا بولس السادس إلى الأرض المقدسة والتي كانت لها أهمية كبيرة في العلاقات المسكونية ويتم تسليط الضوء في هذا السياق على العلاقات مع الأرثوذكس والأرمن كما ويتطرق الإصدار إلى الذكرى المئوية لصدور مجلة الأرض المقدسة وإلى النشاط الثقافي للمؤسسة الأكاديمية استوديوم بيبليكوم فرانسيسكانوم ومقرها القدس والتابعة لجامعة أنتونيانوم الحبرية نشاط تقوم به المؤسسة بالتعاون مع جامعة لاسابينسا في روما. ويتطرق الكتاب من جهة أخرى إلى تنشئة الرهبان الفرانسيسكان والعلاقة مع السكان المحليين وأغلبهم من المسلمين. ومن بين ما نقلت جريدة أوسرفاتوري رومانو عن الأب فرانشيسكو باتون مع قرب إنهائه مهمته كحارس الأرض المقدسة حديثه في ختام الكتاب المقابلة عن كونه لا يعلم ماذا سيترك لحراسة الأرض المقدسة فهذا ما سيكون على الآخرين تقييمه حسب ما ذكر لكنه أضاف أن هذا كان حجا جميلا بالنسبة له. وتجر الإشارة إلى أن الأب باتون قد وجه قبل أيام دعوة إلى المسيحيين في العالم للعودة إلى زيارة المدينة المقدسة كما وكان بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا قد أكد أن الحج إلى الأرض المقدسة آمن تماما، ودعا إلى العودة إلى القدس وحمل الفرح مجددا إلى جميع العائلات التي تنتظر عودة الحجاج.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع كاهن رعية اللاتين في جنين بالضفة الغربية الأب عامر جبران، الذي تحدث عن الأوضاع الراهنة في المدينة الفلسطينية الخاضعة للحصار والاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أسابيع، وقال إن الجماعة الكاثوليكية المحلية هي صغيرة جدا، تعد حوالي 80 عائلة فقط، بيد أن أبناء الرعية وعلى الرغم من قلة عددهم متمسكون جدا بهويتهم المسيحية. الأب جبران هو من مواليد مدينة الناصرة، وقبل أن يصبح كاهنا على رعية اللاتين في جنين تابع دروسه في المعهد الإكليريكي التابع لبطريركية القدس للاتين في بيت جالة. وقال إن مدينة جنين محتلة حاليا من قبل الجيش الإسرائيلي، وما يزال السكان يعيشون محاصرين في بيوتهم، وكثيرون منهم يخشون الخروج حتى عندما تقتضي الضرورة ذلك لشراء الطعام على سبيل المثال. الجيش الإسرائيلي توغل في مدينة جنين في 21 من كانون الثاني يناير الماضي، وذلك تزامنا مع دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ. وقد رأى بعض المراقبين في هذه الخطوة العسكرية محاولة من قبل إسرائيل لإرضاء التيارات المتشددة التي عارضت وقف إطلاق النار في غزة وهددت بإسقاط الحكومة الإسرائيلية. وقبل دخول القوات الإسرائيلية شهدت المدينة الفلسطينية اشتباكات مسلحة استمرت لأسابيع بين الفصائد المسلحة المتواجدة في مخيمات اللاجئين والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. في حديثه لموقعنا الإلكتروني قال الأب جبران إن الكنيسة اللاتينية هي الكنيسة المسيحية الوحيدة التي أبقت أبوابها مفتوحة في جنين، مشيرا إلى تواجد جماعات من الروم الملكيين الكاثوليك والروم الأرثوذكس في القرى المجاورة. وأضاف أن الرعية تضم 80 أسرة متمسكة جدا بهويتها وتتميز بالتقوى الشديدة. وقال إنها ليست المرة الأولى التي تحتل فيها القوات الإسرائيلية مدينة جنين، إذ إنها سبق أن دخلت المدينة في شهر آب أغسطس الماضي وبقيت فيها لمدة 10 أيام، لافتا إلى أن ما يبعث على القلق الشديد في الوقت الحالي هو استمرار الاحتلال لفترة طويلة فضلا عن الاشتباكات المسلحة العنيفة. وعبر عن خشيته من أن يصبح هذا الاحتلال الإسرائيلي احتلالا دائما. ردا على سؤال بشأن الأطراف التي توجه الميليشيات الناشطة في المنطقة شأن حماس منظمة الجهاد الإسلامي وما يعرف بكتيبة جنين، قال الكاهن الكاثوليكي إنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال، لأن الجماعة المسيحية هي بعيدة كل البعد عن هذه الديناميكيات، وجل ما تريده هي أن تعيش بسلام، وهذا ما يريده أيضا معظم سكان جنين. في معرض حديثه عن معاناة السكان قال الأب جبران إنها معاناة كبيرة، موضحا أن 20,000 شخص تقريبا تركوا بيوتهم بحثا عن مكان آمن في القرى المجاورة، كما أنه بات من المستحيل على الكثيرين أن يتابعوا عملهم، خصوصا بعد أن أقفلت الحواجز ونقاط التفتيش في الشمال والغرب على الطريقين اللتين تقودان إلى الجليل حيث كانوا يعملون. وأضاف أن نقطة التفتيش جنوب المدينة باتجاه أريحة ما تزال مفتوحة، لكن بلوغ المناطق الشمالية بالنسبة لمن لديهم التراخيص اللازمة يستغرق ساعات طويلة كل يوم. مضى الكاهن الكاثوليكي يقول إنه تم تدمير 180 منزلا في مدينة جنين لغاية اليوم، من بينهم منزلان لعائلتين مسيحيتين. وأشار إلى خطورة الخروج من المنزل، موضحا أنه يخرج من بيته عند الضرورة القصوى وحسب، لكن هذا الأمر مضى يقول لا يمنعه من البقاء قريبا من جماعة المؤمنين، إذ يستمر التواصل معهم عبر تطبيقي زوم وواتساب. ولفت أيضا إلى أن رعية اللاتين توجد على مسافة كيلومتر واحد تقريبا من مخيم اللاجئين الذي يشكل محور المصادمات المسلحة. ومع ذلك أكد جبران أنه يستمر في الاحتفال بالقداس مساء السبت وأيضا خلال أيام الأسبوع، كما يتوجه إلى القرى المجاورة لخدمة المؤمنين هناك عندما تسمح الظروف بذلك. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، سئل الأب جبران عن توقعاته للمرحلة المقبلة، وقال إنه من الصعب جدا أن نعلم ماذا سيحصل في المستقبل القريب، لأن الكثير من الأمور ما يزال يكتنفها الغموض، كما أن التطورات السياسية التي حصلت في الأيام القليلة الماضية ليست مشجعة إطلاقا. وقال إنه يبقى واثقا من شيء واحد، ألا وهو أنه لن يترك المدينة وسيبقى إلى جانب السكان المتألمين، وطلب من الكنيسة الجامعة أن تصلي على نية هؤلاء الأشخاص.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.